الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا نبأ قوم بعد قوم نوح، بعث الله جل وعلا فيهم نبيا منهم يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة، فيبين جل وعلا ما قال لهم رسولهم وبماذا ردوا عليه به. ولم يسمي جل وعلا هذا الرسول في هذه الآيات، ولم يسمي القوم الذين بعث فيهم، فقال جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جماعة من الناس في زمن مخصوص. وهؤلاء من هم؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء القوم والقرن من هم. فقال جمع من المفسرين إن هؤلاء هم عاد، وهم قوم هود عليه السلام. وممن قال بذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال هؤلاء عاد هم قوم هود، لأن قصة هود مع قومه وردت في مواضع كثيرة من القرآن بعد نوح وقومه، لأن الله جل وعلا قال في سورة الأعراف عن هود أنه قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال بعض المفسرين هم ثمود ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون هم أصحاب مدين ونبيهم شعيب عليه السلام. قالوا لقوله جل وعلا في آخر الآيات: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قالوا إن قوم صالح وقوم شعيب هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى. قال الأولون: نعم أهلكوا بريح صرصر عاتية يكون لها صوت فهلكوا بالصوت والريح. والريح الشديدة يكون لها صوت مثل الصيحة فهلكوا بذلك. والله جل وعلا قال: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد إهلاك وإغراق قوم نوح، قرنا أي قوما آخرين غيرهم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم. أرسلنا فيهم، أرسل تتعدى بإلى، أرسل إليه أو أرسلنا إليهم، فلما عديت بفي لحكمة. في تدل على معنى أكثر مما تدل عليه إلى، فأرسلنا فيهم رسولا منهم، فأرسلنا فيهم ولم يقل أرسلنا إليهم، لأنه إذا قال أرسلنا إليهم أي رسول كان منهم ولا من غيرهم، جاء من قريب أو جاء من بعيد أو جاء من السماء، لا يدل على مكان أو غيره. ولما قال جل وعلا: فأرسلنا فيهم، دل على زيادة معنى، أي أنه أرسل فيهم واحدا منهم، أرسل في القوم واحد من القوم. ووضح ذلك زيادة قوله جل وعلا: منهم، أي قامت عليهم الحجة أكثر، لأنه أرسل فيهم شخص يعرفونها، نشأ فيهم وتربى بينهم وعرفوا نشأته، كما بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من بين قومه يعرفون نشأته ونسبه ومكانته ومكانة ذويه فيهم، لأنه إذا عرف الرسول كان أدعى وأسرع للقبول. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ماذا قال لهم؟ أن اعبدوا الله، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. ومن أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلق الله الخلق إلا لعبادته، أن اعبدوا الله. وأن هذه يعبر عنها علماء اللغة بأنها أن المفسرة، وأن المفسرة هي التي تأتي بعد لفظ تضمن معنى القول دون حروفه، لأن الإرسال تضمن معنى تحميل لرسالة يقولها، لكن ما جاءت بعد كلمة قول أو قال أن اعبدوا الله أرسلنا فيهم رسولا منهم. ما هي مهمة الرسول هذا؟ فسرها جل وعلا بقوله أن اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله، أليس هناك أحد يستحق الألوهية غير الله سبحانه وتعالى، فهي حقه دون سواه. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على جملة مقدرة مفهومة من الاستفهام، أجهلتم فلا تتقون. تتقون ماذا؟ أفلا تتقون عذاب الله جل وعلا. وكما تقدم في الآيات السابقة، أفلا تقون أنفسكم عذاب الله بإشراككم به غيره. هذه دعوته، إفراد الله بالعبادة. ولم يطلب منهم عليه السلام مالا ولا سيادة ولا رياسة ولا عرضا من أعراض الدنيا، وإنما طلب منهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة. دعوة واضحة ميسرة سهلة، ميسر إدراكها، أن اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله. قد يقول نعم نعبد الله ونعبد معه آلهتنا، فقال ما لكم من إله غيره، لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تؤديها تؤدي معناها لا إله إلا الله. وقال الملأ من قومه، تقدم لنا الملأ هم الكبراء والقادة والرؤساء، ثم وصف هؤلاء الملأ بصفة ذميمة، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وكذبوا رسولهم وأنكروا لقاء الله جل وعلا في الدار الآخرة وأنكروا الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أنكروا البعث، وأترفناهم في الحياة الدنيا، هذه صفة من صفاتهم، والترف مذموم ويجر الإنسان إلى التكاسل عن الطاعة وعدم الانقياد، لأن المترف يريد أن يعطي لنفسه ما تريد، لا يريد أن يمنع نفسه عن شيء ما، فلذا كان كثيرا ممن يقف في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا يقف المترفون المنعمون، لا يريدون أن ينقادوا لطاعة الله جل وعلا ويستجيبوا للتكاليف الشرعية. وأترفناهم في الحياة الدنيا أي وسعنا لهم في الأرزاق والنعم في الدنيا، فأصابهم البطر والكبر والتعاظم. وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم، نظروا إلى ناحية البشرية والحيوانية، وهذه لا يتميز فيها فرد عن فرد، وإنما الفرد يتميز بما أنعم الله جل وعلا عليه به من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وإلا فالحيوانية والبشرية يستوي فيها المؤمن والكافر والتقي والفاجر. فلما كانت نظرتهم نظرة حيوانية فقط شهوانية قاسوا بهذه الناحية، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه. صحيح هو بشر ويأكل مما يأكلون منه، لكن ميزه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة وشرفه لإنقاذ الخلق من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. هذا إذا قلنا إن مما تأكلون منه موصولة، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من الذي تأكلون منه ويشرب من الذي تشربون منه، ويصح أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد، يأكل من أكلكم ويشرب من شربكم. وهذا يستلزم عندهم أنه لا مزية له ولا فضيلة ما دام يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، لأن المقياس عندهم بالأكل والشرب. ثم أقسموا وأكدوا تكذيبهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بقولهم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، ولئن أطعتم. الواو حرف قسم، واللام دالة على القسم، وإن شرطية، ولئن أطعتم بشرا مثلكم. أين الجواب؟ إنكم إذا لخاسرون. عندنا الشرط يتطلب جواب، والقسم يتطلب جواب، فهذا لأيهما؟ للمتقدم منهما، ويكفي جواب المتقدم عن جواب المتأخر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن، يعني إن أطعتموه لخاسرون. والخاسر هو المغبون، وهم ظنوا أن تركهم لآلهتهم خسرانا، واستنكروا من سخافة عقولهم، استنكروا أن تكون الرسالة لبشر، وأجازوا بعقولهم السخيفة أن تكون الألوهية لشجر وحجر. استنكروا الرسالة لبشر، وهذا لا يستنكر، وأجازوا أن تكون الألوهية لشجر أو حجر، وهذا هو الذي يستنكر، وهو الغريب، وهو الذي غير لائق، أن يعبد العاقل جماد. العابد أفضل من المعبود بلا شك، لأن العابد اللي هو العاقل يدرك ويتصرف ويعمل، وهذا شجر أو حجر أو صورة أو نحو ذلك. ثم استفهموا استفهام إنكار، قالوا أيعيدكم أنكم إذا متم؟ الاستفهام هنا للإنكار واستغراب بعيد كل البعد في زعمهم. أيعيدكم أنكم إذا متم، أو متم قراءتان، متم من مات يموت، أو متم من مات يمات، كخاف يخاف. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تحولت أجزاءكم إلى وكنتم ترابا وعظاما، كأنهم يقولون بعض الأجزاء تكون تراب وبعض الأجزاء تكون عظام، أو المتقدم منكم في الوفاة يكون ترابا والمتأخر في الوفاة يكون عظاما، ترابا وعظاما لا لحم فيها ولا حياة ولا عصب ولا عروق، كيف تحيون مرة ثانية؟ استنكروا ذلك، أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني مبعوثون من قبوركم أحياء، وتسألون وتناقشون وتحاسبون. هذا غريب، واستغربوه، وليس بغريب، فالقادر على الخلق أول الأمر قادر على الإحياء مرة ثانية. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، مؤكدة للتي قبلها، كررها للتأكيد استغرابهم واستبعادهم ذلك. ثم استبعدوا ذلك بعدا عظيما، فقال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا هيهات هيهات لما توعدون، هيهات أي بعد بعد أو بعيد بعيد. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعيد بعيد، يعني على قولهم هيهات. وهيهات اسم فعل، وفيها لغات عديدة، بعضهم قال تصل إلى 10 لغات، وبعضهم قال أكثر. وهو اسم فعل ماضي بمعنى بعد وهيهات، والثانية مؤكدة للأولى. وهي غالبا تستعمل مكررة ولا تستعمل مفردة في الغالب، لأنها يؤتى بها لاستبعاد الشيء فتؤكد بأختها هيهات هيهات. لما توعدون يعني بعيد بعيد ما توعدون، الذي هو البعث والحساب والعقاب والجنة والنار. ثم أكدوا بإنكارهم للبعث بقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هناك إلا هذه الحياة التي نحن فيها، إن نافية بمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا آخرون، يموت الآباء ويوجد الأبناء، وهكذا دواليك. وفي قراءة لابن مسعود وأبي نحيا ونموت، أي حياة يعقبها الموت ثم النهاية. ثم أكدوا ما كانوا يزعمونه من عدم البعث بقولهم وما نحن بمبعوثين، لا بعث ولا حساب. كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. استبعدوا ما خبرهم به عليه الصلاة والسلام، ثم التفتوا إليه هو في نفسه فقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي هذا ما هو إلا رجل كذاب، فهل يليق بنا أن نطيع أو أن نتبع رجل كذاب؟ إن هو إلا رجل، أي ما هو إلا رجل من الرجال، افترى على الله كذبا، زعم أنه مرسل من الله وهذا افتراء منه وزعم باطل فهو كذاب. افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، أي لسنا بمصدقين له لأننا عرفنا كذبه، فهم زيادة على إنكارهم ما جاءهم به وصفوه عليه الصلاة والسلام بالكذب والافتراء على الله. وهرقل استدل أبا سفيان عنه قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ قال أبو سفيان لا ما جربنا عليه كذب، لأنه ما يستطيع أن يكذب، وإلا يحب أن يصف الرسول بما ليس فيه، لكن يخشى أن يكذبه قومه. قال ما جربنا عليه كذبا، وكان يوصف بالصادق الأمين. فقال ما كان ليتحاشى الكذب على الناس ويكذب على الله جل وعلا. وهؤلاء القوم زعموا أن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه افترى على الله كذبا، وهذا من باب المغالطة، وإلا فهم يعرفونه لأنه نشأ بينهم. ولو كان قدم عليهم من بعيد لقيل ما عرفوا نشأته، والله جل وعلا يصطفي الخيار، وما يرسل إلا من عرف بالصدق والأمانة والثقة ليكون أدعى لقبول دعوته. إن هو إلا رجل، إن هنا نافية أي ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي زعم الكذب كذبا على الله أنه مرسل. قالوا وما نحن له بمؤمنين، أي بمصدقين، لسنا بمصدقين لما يدعو إليه، فتمادوا في عنادهم وأنكروا الألوهية وأنكروا النبوة وأنكروا البعث والجزاء والحساب، وزعموا كذب نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بقية القصة إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله. والله جل وعلا يقص علينا نبأ الأمم السابقة والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأجل أن يكون في ذلك عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا، فيعرف أن العاقبة للمتقين فيتق الله جل وعلا. ومن كتب الله له الشقاوة أزلا تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من المواعظ والعبر، والذكرى لا تنفع إلا المؤمن الذي كتب الله له الهداية والتوفيق أزلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سائل يقول: قمت بأداء عمرة في آخر يوم من شهر رمضان، حيث انتهيت من مناسكها بعد العشاء ليلة العيد، فهل تحتسب من شهر رمضان أم أنها من شهر شوال؟
للعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة قولان، بعضهم قال العمرة في وقت إحرامها، إذا أحرم في رمضان وأداها في شوال قال هي في رمضان، وبعضهم قال العمرة في وقت أدائها، وقت ما يؤديها، قد يحرم في رمضان ولا يؤدي عمرته إلا في شوال فتكون عمرة في شوال. فالمسألة خلافية، ولعله ما دام أداها في أول الليل، وربما يكون أدى أغلب أجزائها قبل غروب الشمس، فهي تكون عمرة في رمضان إن شاء الله.
يقول السائل: هناك سيارات توزع الطعام بالمجان بجوار المسجد الحرام، وهناك شخص يعمل في تجهيز وطهي هذا الطعام ويأخذ من الطعام قبل نقله للسيارات ويوزعه على أصدقائه، وبعضهم فقراء وبعضهم مقتدر، وهم معتكفون في المسجد الحرام ليؤدوا الحج، فهل يجوز أخذه وأكله لأنهم لم يذهبوا للسيارات التي تنقله؟
لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأكل هذا ما أعد للبيع أو أخذ ثمن، وإنما أعد للإطعام، ثم هو لم يعد لإطعام الفقراء، ولا يقولون لا يأخذ منه إلا الفقير، قصدوا بذلك إطعام الطعام لمن أراده غنيا كان أو فقيرا، وإطعام الطعام فيه فضل عظيم، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لازما أن يكون المطعم فقيرا، بل حث على إطعام الطعام في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول: كان أول ما سمعت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يرسلون الطعام إلى أبواب المسجد الحرام أثابهم الله يريدون بذلك إطعام الطعام لمن أراده، فإذا أن هذا الرجل خدم إخوانه عن التعرض للزحام وأرسل إليهم وأعطاهم من هذا الطعام، فلا ضير في ذلك وليس فيه شيء.
يقول السائل: هل الصلاة في حجر إسماعيل جائزة؟ وإذا رأيت رجلا أشار إلى الركن اليماني هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟
الصلاة في حجر إسماعيل الفريضة لا تصح، والنافلة تصح، كما أن الفريضة لا تصح داخل الكعبة فكذلك لا تصح داخل الحجر، لأن الحجر جزء كبير منه جزء من الكعبة. فمقدمة الحجر قبل أن ينحني الجدار هي من الكعبة، وبعد انحناء الجدار يكون خارج غير الكعبة. وصلاة الفريضة لا تصلى داخل الكعبة، لأنه يشترط في الفريضة أن تكون الكعبة كلها بين يديه يعني أمامه، وإذا صلى داخل الكعبة صار جزء من الكعبة خلفه. والنافلة تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه.
ويقول: إذا رأيت أحدا
يشير
إلى الركن اليماني هل يجوز أن أنهاه عن ذلك؟
الإشارة الواردة للطواف للحجر الأسود يقبله أو يستلمه استلام بيده أو يشير إليه إشارة بيد واحدة، ولا يشير إليه باليدين أو يرفعهما كالذي يكبر في الصلاة، الوارد الإشارة بيد واحدة باليد اليمنى. وأما الركن اليماني فالوارد هو استلامه، وأما الإشارة إليه فلم ترد. فالوارد في الركن اليماني الاستلام يستلمه، ولا يجوز تقبيله، لا يقبل ولم ترد الإشارة إليه. فإذا نهيت فلا بأس فحسن، ولا تشدد في ذلك.
يقول السائل: يوجد بعض ملابس الإحرام والحذاء في الحرم، وقد يكون البعض يحتاج لاستخدامها، فهل له ذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما وضعه صاحبه، لأنه ربما يعود إليه، لا من ملابس ولا من حذاء ولا غيرها، لأن صاحبها قد يضعها في مكان ما يريد العودة إليها، فلا يجوز لغيره أن يأخذها.
يقول السائل: هل يجوز طواف أكثر من 7 أشواط بدون الفصل بينهما؟
نعم، يجوز أن تطوف 7 أشواط ثم تستأنف وتطوف 7 أخرى ثم 7 ثالثة وهكذا، فلا بأس، لكن لا يجوز أن تزيد في 7 زيادة دون 7 مثلا، تقول أطوف 7 وأزيد 3 أو أزيد 4، لا، كل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط، وإذا كررت 7 و7 و7 فلا بأس.
يقول السائل: إنني متمتع بالعمرة، فهل يجوز لي أن أنحر الهدي قبل يوم النحر؟
نعم.
يقول: إنني متمتع بالعمرة، فهل يجوز لي أن أنحر الهدي قبل يوم النحر؟
المتمتع عليه هدي، وهديه يذبح يوم العيد أو في 3 أيام بعد العيد، أيام التشريق، ولا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر. فهدي التمتع يذبح يوم العيد، وذبحه قبل يوم العيد لا يجوز. ويرى كثير من العلماء والجمهور العلماء بأنه لا يجزئ، لو ذبح في 10 الأول من ذي الحجة قبل يوم العيد ما أجزأ.
يقول السائل: قلتم بأن المشركين قاموا وحكموا على الرسول بأنه كاذب لأنه يأكل ويشرب، وقلتم أن هذه البشرية والحيوانية يشترك فيها الرسول وغيره، فكيف يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الحيوانية، حتى المسلم العادي هل فيه حيوانية؟
الحيوانية يعني أنه حي حي، فالرسول صلى الله عليه وسلم حي يأكل ويشرب حال حياته، فهو بشر مخلوق وليس له نصيب من الألوهية، لأنه مخلوق وخالق، الخالق هو الله جل وعلا، والمخلوق ما سوى الله جل وعلا، وما سوى الله لا يخلو، إما أن يكون حيا أو ميتا، والرسول حي عليه الصلاة والسلام حال حياته، فيشترك في الحياة والحياة، ويقال عنها الحيوانية بأنها حياة، فالرسول من الأحياء في حال حياته، هو حي وهو يأكل ويشرب، وجميع الرسل كذلك. نعم. فليس فيها شيء من الغمط أو التنقص لحقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أحياء.
يقول السائل: من أحرم مفردا في أشهر الحج ولم ينوي غيره فماذا يلزمه؟
إذا أحرم في أشهر الحج بالحج مفردا فإنه إذا دخل مكة يستحب له طواف القدوم ولا يجب، وإذا طاف للقدوم إن شاء أن يسعى سعي الحج صح له ذلك، ثم لا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف البيت. فالمفرد بالحج من حين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف البيت يستمر على إحرامه. والمتمتع إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ثم قصر وتحلل من عمرته ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. والمفرد بالحج ممن كان بمكة يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويتحلل من حجه برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، يحصل له التحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء، ثم إذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء.
تقول السائلة: جئت بنية العمرة في رمضان ولم أعلم أنه يلزمني الإحرام في المركب، لكني أحرمت في مكة، فماذا علي؟
الواجب على من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات المعتبر له. فإذا كانت هذه السائلة لم تحرم من الميقات، تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من التنعيم، فعليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام إن استطاعته، وإلا فعليها صيام 10 أيام. فالقادم إلى مكة لحج أو عمرة يحرم من أحد المواقيت الخمسة التي يمر بها أو يحاذيها إن كان في الطائرة أو بعيدا عن الوصول إليها، إذا حاذى واحدا منها أحرم.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة أثناء أداء تحية المسجد، هل أكمل ركعتي تحية المسجد أم أخرج منها؟
قال بعض العلماء: يستحب له إكمالها بالتخفيف، يخفف ويسرع ويتمها ولا يقطعها، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. وبعضهم قال: بل يقطعها ويدخل مع الإمام في الفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الأولون: نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا يجوز الدخول في صلاة إلا المكتوبة. لكن إنسان في صلاة وأوشك على النهاية فيها يتمها خفيفة، ولعل إتمامها خفيفة أولى إن شاء الله لئلا يقطعها.
تقول السائلة: جئت للعمرة والحج وذهبت للزيارة ومقيمة الآن بمكة من أول شوال، ولا أستطيع الهدي، فهل علي صوم؟ وهل يمكن الصوم في شهر ذي الحجة أم يشترط بعد تأدية فريضة الحج؟
إذا كنت في مكة من أول شهر شوال، يعني من قبل العيد، فليس عليك هدي ولا صوم، لأن عمرتك في رمضان، والمعتمر في رمضان إذا جلس في مكة ولم يخرج منها ثم أحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة فليس عليه هدي ولا صيام. وأما المتمتع الذي أتى بعمرة في شوال يعني في أشهر الحج أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فعليه هدي التمتع، فإذا لم يستطعه فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، ويصوم هذه 3 الأيام اليوم 7 و8 و9 من ذي الحجة، فإن شق عليه الصيام يوم عرفة فيصوم 6 و7 و8 ولا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: إذا كنت على غير وضوء هل أستطيع أن أمسك القرآن وأقرأ ما تيسر منه؟
مس المصحف للمحدث حدثا أصغر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز للمرء أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة على وضوء، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء قال لا بأس على المحدث أن يمس المصحف، لأن قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون. المسألة خلافية، والأولى للإنسان أن ينزه كلام الله جل وعلا وأن يحترمه فلا يمسه إلا على طهارة، فإذا احتاج إلى مسه وهو على غير طهارة فيكون من وراء حائل من وراء قماش أو منديل أو نحو ذلك ولا يمسه بيده وهو على غير طهارة احتراما وتكريما لكتاب الله جل وعلا.
يقول السائل: رجل أحرم بحج وعمرة فماذا عليه؟
عليه أن يستمر على إحرامه، لأنه أحرم بحج وعمرة يعني قارن، يستمر على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر يوم العيد، هذا يسمى القارن. وإذا تحلل بعمرة فهو أفضل له. القارن إذا لم يسق الهدي معه وإنما أحرم بحج وعمرة معا فيستحب له إذا طاف أو أن يطوف للعمرة ثم يسعى ثم يتحلل ويكون متمتعا لا قارنا. فالتمتع كما قرره كثير من العلماء أفضل من غيره من القران لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا حال قدومهم مكة أمرهم أن يتحللوا إلا من كان قد ساق الهدي فلا يتحلل إلا إذا نحر هديه يوم العيد. فالقارن إذا رغب الاستمرار على قرانه فلا يتحلل إلا يوم العيد بعد الرمي والحلق أو التقصير، وإن تحلل بعمرة فهو أفضل، طاف وسعى وقصر من رأسه وتحلل لبس ملابسه العادية ويكون متمتعا لا قارنا.
يقول السائل: جئت للعمرة في شهر رمضان ونزلت في جدة ومن ثم ذهبت إلى المدينة وجئت إلى مكة يوم 7 من شهر شوال، هل يقع علي الهدي؟
نعم، لأن إحرامك بالعمرة في أشهر الحج في شوال، والمحرم بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها يكون عليه هدي التمتع، وهذا الهدي هدي قربة لله جل وعلا وليس بهدي جبران يحاول المرء أن يتخلص منه، لا، هذا هدي يحرص عليه، هدي تمتع، والله جل وعلا قد جعل فيه سعة ويسر، فإن استطاعه فالحمد لله، وإن شقت عليه قيمته ولم يكن معه ما يكفي إلا بقدر النفقة والنقل والحاجة مثلا فيصوم 3 أيام في الحج عن هدي التمتع، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله إن شاء الله، وليس عليه شيء، ولا يلزم أن يقترض ولا أن يسأل الناس، بل يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع ويكفيه ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.